أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. وصل الكلام إلى ثالث أو رابع المفاعيل التي ذكرها ابن مالك. هذا المفعول كما نرى أنه مقيد بقيد كما في سابقه، فإن سابقه ما أطلق عليه المفعول إلا بقيد، هو كونه لأجله وكونه له. هنا أيضا قد قيد المفعول بكونه فيه، يعني بكونه ظرفا. هو ظرف لماذا؟ ظرف للحدث والفعل. ابن مالك في هذا المطلب يعرف في البداية المفعول به، ثم يبدأ بعد ذلك بذكر أحكامه من وجوب نصبه، وثم ينتهي إلى ذكر عامله، ويستكمل الكلام في مجموعة من خصوصيات المفعول فيه. والأمر فيه ليس بالصعب. الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا مكث أزمنا. فإذا هو في صدد تعريف المفعول فيه أو الظرف، يقول هو وقت أو زمان ضمن في باضطراد. هذا التعريف الذي ذكره، وقت أو مكان ضمن في باضطراد. ما المراد بهذه المفردات الموجودة في التعريف؟ أما أنه وقت أو زمان، بطبيعة الحال ليس المراد أن الظرف هو نفس الوقت أو الظرف هو نفس المكان. المراد أنه اسم لوقت أو اسم لمكان، يعني اسم دال على وقت أو اسم دال على مكان. ضمن في باضطراد، التضمين لفي لابد أن يكون بأي معنى؟ بمعنى أنه نعم في هذه الموارد يتعدى إلى، يعني هذا في كل موارده الظرف إنما يتعدى إليه الفعل بتقدير في، هكذا ذكروا، إنما يتعدى إليه سائر الأفعال بماذا؟ مع بقاء تضمنه لفي، يعني بتقدير، ليس المراد بالتقدير التقدير الذي نعرفه، يعني بتقدير معنوي لفي، وليس بالضرورة تقدير لفظي لفي، لأنه في كثير من الموارد لا يصح التقدير اللفظي لفي. فإذا لابد أن يتضمن الظرف، هذا عنوان مقوم للظرف، أنه دائما يتضمن ماذا؟
معنى
فيه. هذا هو. فإذا ما ذكره ابن مالك مختصرا بشرح مختصر في تعريف الظرف. وأما الأمثلة التي ذكرها كهنا أمكث أزمنا، هنا ظرف مكان، أزمنا ظرف زمن. طبعا هناك شيء يمكن أن نستنتجه من هذا البيت، أنه يجوز تعدد الظرف لعامل واحد، عامل واحد له ظرف مكان وظرف زمان، من دون أن يكون هناك إتباع وعاطف وكذا، ظرفان لعامل واحد، لا إشكال فيه بحسب الظاهر. أحسنت. أما ابن عقيل فشرح كلام المصنف بقوله أن المصنف قد عرف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد، وذكر الأمثلة وبين كيف أنه يتضمن معنى فيه. أما بالنسبة لهنا فكيف يتضمن معنى فيه؟ وكأن هنا معناها أمكث في هذا المكان، أزمنا في هذا الزمان حسب المعنى. ثم يعلق ابن عقيل على قول المصنف ضمن معنى فيه، يقول بهذا القيد نستطيع أن نخرج ما لم يتضمن معنى فيه من أسماء الزمان أو المكان. مثلا كما لو كان هناك اسم يدل على المكان أو الزمان إلا أنه في هذه الجملة قد أتي به مبتدا، إذا كان مبتدا أو خبر لم يتضمن معنى فيه، كما في قولك يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الأولى، هذه صح اسم يدل على الزمان إلا أنه لم يتضمن معنى فيه، أو يوم عرفة يوم مبارك، أو الدار لزيد، هذه كلها لا تسمى ظروف ولا تعرب على أساس أنها ظروف. كذلك الحال فيما وقع من أسماء الزمان والمكان مجرورة، كما في قولك سرت في يوم الجمعة أو جلست في الدار. ويعلق بعد ذلك ابن عقيل على هذا الذي ذكره أنه على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح. لماذا اختلفوا في تسميته ظرفا في الاصطلاح؟ لأن المقوم للظرف تضمنه معنى فيه، وهذه لا تتضمن بالفعل معنى فيه، فنقول قد لا تكون ظرفا.
هذه حسب تعريف شيخنا تدخل، يعني ضمنت معنى فيه سواء ذكرت أو لا.
لا، هي هذه سرت في يوم الجمعة كيف تضمنت معنى فيه؟ ما هي وقعت متعلقا فيه، كيف تتضمن معنى فيه ووقعت متعلقا لها؟
إن في هذا الظرف في يوم الجمعة متضمن معنى فيه، موجود في معنى فيه، إلا إذا وضع قيدا ابن مالك الظرف هو الاسم المنصوب وقت أو مكان ضمن فيه بالتراب، فهنا يخرج المأجور. إن هنا في مثلا سرت في يوم الجمعة،
ولكن بطبيعة الحال إذا كان اللفظ مدخولا لفيه من البعيد جدا أن تستطيع أن تقدر في ضمنه، عرفته؟ ولو معنويا ما فيه تدل على الظرفية، صحيح؟ إذا أنا أقول سرت في يوم الجمعة يعني سرت، وظرف سيري شو يعني؟ ظرف الجمعة، ظرف يوم الجمعة، ما قلت ظرف سيري، حتى من أي ناحية معنوية تقدير فيه لا يتأتى هنا تقديره ولو معنويا، أنه في بمعنى الظرفية، صحيح؟ ما وجد ما يدل على الظرفية، حط شيخ حسين كيف؟ عندما قلت سرت في وجد ما يدل على الظرفية لهذا الفعل، ظرف الفعل. طيب يوم الجمعة لا، يا يمكن أن تكون دالة أيضا على الظرفية، هي الظرفية الثانية لا معنى لها، من هذه الجهة يقول هو
تكون مقدرة،
نعم مقدرة ولو معنويا، يعني بحسب معنى الجملة. ثم في ختام المطلب يلحق أيضا بالأسماء الزمان الواقع مبتدأ وخبر والواقع مجرورة، يلحق قسما ثالث وكذلك ما نصب منهما مفعولا به، مثل بنيت الدار وشهدت يوم الجمل. هنا هذه يعني صح أنها منصوبة إلا أنها بحسب المعنى لا تتضمن معنى فيها، فتخرج عن كونها ظرفا. واضح إن شاء الله. إذا الضابط الكلية لكون اللفظ ظرفا تضمنه معنى فيه. وهنا أيضا وقفة أخرى مع قول ابن مالك ضمن فيه باضطراب. طبعا المراد بهذا الاضطراب يعني في سائر الموارد الاضطراب معناه أن تكون متضمنة معنى في مع سائر الأفعال في سائر الموارد. لاحظت؟
في أكثر الموارد.
هذا في أكثرها يكفي لحتى يتحقق الاضطراب. هكذا. لماذا قال باضطراد؟ قال واحترز بقوله باضطراد من ماذا؟ من نحو دخلت البيت ودخلت وسكنت الدار وذهبت الشام. كيف احترز؟ لماذا احترز عنها؟ يقول فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى فيه، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا. أما أن دخلت البيت تضمن معنى فيه،
لو الأولى والثانية لا معنى تضمنها
لمعنى
فيه.
نعم.
دخلت البيت سكنت الدار.
واضح
أن. أما الثالثة فيها إشكال.
سيأتي الإشكال الخاص بالثالثة سيأتي.
نعم.
ولكن حتى الأولى والثانية دخلت البيت هذه متضمنة معنى فيه أو لا؟
المعنى متضمن.
في هذا المورد متضمن.
نعم.
سكنت الدار أيضا في هذا المورد متضمن. ذهبت الشام. في متضمنة معنى فيه؟ من غير الواضح أنها متضمنة معنى فيه. قبل أن نشكل على هذا لابد أن نفهم أن البيت والدار والشام قد نصبت وهي أسماء مكان مختصة وليس أسماء مكان عامة، لأن أسماء المكان أو أسماء الزمان منها ما هو عام ومنها ما هو مختص، المبهم والمختص. البيت والدار والشام هذه أسماء مكان مختص. في كلام العرب سمع انتصاب أسماء مكان مختصة، ولكن سمع أن تكون هذه أسماء المكان المختصة منصوبة مع ماذا شيخ حسان؟ مع بعض الأفعال، فيقتصر في نصبها على هذه الأفعال فقط. هذا الذي يريد أن ينبه عليه. نعم. فإنك لو غيرت أفعال دخلت سكنت ذهبت بنيت البيت لا يتضمن معنى فيه، هدمت الدار لا يتضمن معنى فيه. واضح إن شاء الله. فإذا الحكم الذي يريد أن يذكره ها هنا هو فقط أنه في مثل هذه، وإن سمعتها وإن أعربتها في بعض الأحيان على أنها ظروف، إلا أنها إنما تتضمن معنى في بعض استعمالاتها لا في كل استعمالاتها. أما بالنسبة لقوله ذهبت الشام فعلق على كلام ابن عقيل كما في حاشية الخضر أنه هذا ذكر ابن عقيل لهذا المثال فيه نظر. لما؟ يقول لأن هذا يتضمن معنى إلى ولا يتضمن معنى فيه. ذهبت الشام لأنه ماذا؟ معناه ذهبت إلى الشام. وأما نصبه في المقام فليس بالضرورة أن يكون نصبه على الظرفية، بل إنما نصبه هنا على ماذا؟ على حذف الخافض، لأن أصل الجملة ذهبت إلى الشام. نعم. كما يمكن أن تقول ذلك في مثال آخر توجهت مكة، توجهت مكة، يعني توجهت إلى مكة. هذه أيضا تنصب بنزع الخافض. واضح إن شاء الله. والنكتة في ذلك معنوية شيخ حسن، لأنك في قولك ذهبت الشام، الذهاب ليس ظرف تحققه الشام بل منتهاه الشام، بل هدفه وغايته هو منتهى الشام، وليست الشام ظرفا لتحققه. واضح إن شاء الله. فإذن يعلق هنا ابن عقيل: فلأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها، فليس البيت والدار والشام في المثل منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول، لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه باضطراد، وهذه متضمنة معنى فيه لا باضطراد. نقول لعقيل: ما ذكرته صحيح، ومراده صحيح في الدار والبيت، في الدار والبيت دون الشام. والسر فيما ذكره ومراده أن هذه حتى تنصب على الظرفية لا بد أن يتوفر فيها الشرط، وهو تضمنها لمعنى فيه في هذا الاستعمال وفي غيره، إلا أنها إنما تتضمن معنى فيه مع هذه الأفعال فقط، فتنصبها هنا. ووجه والوجه في نصبها ليس كونها ظرفا، وإنما لأنه شرط الظرف غير متوفر فيه، وإنما نصبها العرب بأحد احتمالين ذكر أحدهما من نعم العرب نصبوا هذه الموارد إما بنزع الخافض وإما بما ذكره هنا على أن التشبيه بالمفعول. نزع الخافض يمكن، التشبيه بالمفعول المراد به أن هذه أشبهت المفعول في ماذا؟
في
وقوع فعل الفاعل عليها، مع أنها ليست بمفعولة به، بمفعول به.
ولكننا قلنا أن يجوز تضمنها مثال
أول
الثاني.
إيه هو الكلام هذا.
ابن عقيل على أنه لا يجوز تضمنها معنى فيه، ولكن في المعنى تحدثنا قلنا إن دخلت البيت وسكنت الدار يجوز تضمنها معنى.
ولكن هذه شخصان إنما تتضمن معنى فيه مع بعض الأفعال، هي مثل سكنت نزلت دخلت ومكثت، أما مع أفعال أخرى مثل بنيت فلا تتضمن معنى فيه، وهدمت لا تتضمن معنى فيه، وزينت لا تتضمن معنى فيه. هي الإشكالية
لا تتضمن معنى فيه، ومثل لا تنفع الخاطر ولا تشبه
هذا
المفعول به
في نعم نعم. فأقول هكذا، أقول إذا كان هناك بعض أسماء المكان المختصة لا تتضمن معنى في دائما، بل تتضمن معنى في بعض الأحيان دون غيرها، فإنه حسب هذا الكلام يعني يذكر ابن عقيل تقريرا لكلام المصنف، فإنه لا يجوز نصبها على الظرفية، وإنما تنصب على التشبيه بالمفعول أو على أنها مفعول في بعض المفعول. هذه النكتة. طبعا نحن قلنا أن هذا يمكن تصوره في مثل البيت والدار، أما في مثل الشام ومكة هذا لا يمكن تصوره. لما؟ لأنها لا تتضمن معنى فيه، وإنما تتضمن معنى إلى. يعلق ابن عقيل على هذا المطلب الأخير بقوله: هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر، لأنها إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قوله باضطراد ليخرجها، فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه. ماذا يريد ابن عقيل بهذا الكلام الذي ذكره؟
هذه الأمثلة الثلاث تخرج بالقيد الأول،
فلا حاجة إلى هذا القيد الجديد. ما رأيكم بكلامه؟
نعم، شيخنا إذا رجعنا مثلا إلى قول سرت في يوم الجمعة،
نعم،
وقلنا الفرق بين سرت يوم الجمعة، يوم تستعمل كثيرا مع حرف جر ظاهر،
نعم،
وتستعمل مع شو اسمه كمفعول فيه ليتضمن المعنى فيه،
نعم،
فهنا استعماله ليس متضمنا معنى فيه بالطراد. قلنا إذا توقفنا على التعريف لما يضمن المعنى فيه بالطراد يعني بكثرة يستعمل أكثر الأحيان مضمن معنى فيه فيخرج يوم الجمعة عن كونه ظرفا،
نعم،
مع أنه يعرف ظرف، فهذا لا يحتاج إليه بالطراد. يعني متى ما دلت الكلمة على وقت أو اسم أو مكان وتضمنت معنى فيه صح أن نقول
والشاهد على ذلك أن هذه جعل ابن مالك أنه حيثما تضمنت معنى فيه تعرف ظرف، لما لم تتضمن معنى فيه تعرف غير ظرف. هذا الذي تريد أن تستشهد عليه. ولكن المشكلة في تنصيص ابن مالك، يعني إذا كنت في مقام بيان المطلب أنت فهذا صحيح، لكن المشكلة فيما نص عليه ابن مالك في قوله بالطراد.
شيخنا إذا قلنا حتى في مثلا بعض سورة طه قال موعدكم يوم الزينة،
نعم،
موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة ألا تضمن معنى فيه موعدكم يعني مبتدأ، يوم الزينة هي الخبر
في يوم الزينة،
وقال أن لا تضمن معنى فيه فلذلك لم تنصب على
كلام. نعم،
موعدكم تصح أن نقول موعدكم في يوم الزينة، موعدكم في يوم الزينة فلما تضمن معنى فيه فلماذا لم تنصب؟ أو يكون التعريف ابن مالك ليس بجامع أو ليس مانعا،
ليس مانعا
لأنه أدخل هذا، إلا أن يقول الظرف هو الاسم المنصوب الذي دل على وقت أو مكان ضمن معنى فيه، فهنا كلما أتت كلمة متضمنة معنى فيه دلت على
من دون أن يخرج قيد بالطراد. قصدك
لا غير موضوع بالطراد، أنه إذا قال الظرف هو الاسم المنصوب الذي دل على وقت أو مكان ضمن معنى فيه بدون قيد بالطراد، فمتى ما وجدنا اسم
في المورد الذي دل على معنى فيه تربو ظرف، هيك بدك تقول؟
يعني في المورد الذي ضمن معنى فيه ويكون منصوبا هو ظرف،
ايه واضح،
في المعنى في المورد الذي ضمن معنى فيه ولا يكون منصوبا فهو ليس بظرف.
هذا ذكره في مثل يوم لما قال واحترز بقوله ضمن معنى فيه مما لم يتضمن من أسماء الزمان والمكان معنى فيه كما إذا جعل مبتدأ أو خبر أو مجرور أو مفعول به، نعم،
هو اختصر ضمن معنى فيه
إيه؟
حتى يكون ظرفا فينصب، أما عندنا موارد تضمن معنى فيه فترفع مثل موعدكم يوم الزينة،
نعم،
يوم الزينة تتضمن معنى فيه ولكنها
موعدكم يوم الزينة متضمنة هم معنى فيه لا، ما موعدكم هي بتدل على الزمان، موعدكم هي هي بتدل على الزمان،
هي مبتدا موعدكم يوم الزينة هي الخبر.
فإذا هذه مثال الأول شخصان، سؤال هو فما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدا أو خبرا؟ هل على القاعدة عنده
بس هو طالع من عنده
ايه،
اما التعريف غير ما
على، لا ما هو قال ضمن معنى فيه،
ضمن معنى فيه قال موعدكم في يوم الزينة،
لا ما هو استثنى من ذلك، جاء قال واحترز بقوله ضمن معنى فيه مما لم يتضمنه كما اذا جعل خبرا،
جيد، ما اذا تضمنه،
ما اذا انت من هون كيف ما الموعد بين الظرف الزماني
ضمن معنى فيه الخبر موعدكم في يوم
في يوم الزينة،
في يوم الزينة يعني يوم الزينة ضمنت معنى فيه ولكنها لم تنصب رفعت
لأنها خبر، لأنها يعني
مثل صار كأنه دوشة،
لا 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 راح تحسن كده، هو عم يقول أنه إنما يكون الظرف ظرفا إذا تضمن معنى فيه،
جيد،
واحترز بقوله إذا تضمن معنى فيه عن ماذا؟ عما لم يتضمنه.
ومثل
على ما لم يتضمنه بماذا؟ بما إذا وقع مبتدأ أو خبرا.
هون موجب الكلية مبتدأ أو خبر، يعني كل خبر وكل مبتدأ، هذه من نطاق تطبيق خاطئ، لأن هنا موعدكم يوم الزينة هو خبر ولكنه تضمن معنى كيف، أو يكون المعنى أزواج، يعني أني أعلمش عليه، يعني مقدم موعدكم يوم الزينة معناتها
موعدكم في يوم الزينة. لا هو مش هيك، ما هي قلت لك أنا موعدكم يوم الزينة ما في تضمن لمعنى فيه، لأن لفظة موعد بتدل بنفسها على الظرف، يعني ظرف ملاقاتكم أو ظرف هيك معنى كلمة موعدكم يوم الزينة.
إذا هيك معناتها فمعاش في أن موعدكم يعني بدون تقدير
يوم الزينة،
جملة أخرى معاش في أن موعدكم في يوم الزينة أو وقتك في السادسة،
وقتك في السادسة،
وقت درسك مثلا في السادسة، إلا إذا كان المعنى آخر، يعني
لأنه بحطك في قصدي هذه بتصير مثل المجرور، أنه في هناك ما يدل على الظرفية فلا تحتاج إلى شيء آخر أيضا يدل على الظرفية مرة ثانية.
أي لا تصح أن نقول وقت درسك في السادسة،
وقت درسك في السادسة
أو موعدك عند الساعة السابعة.
هلا إذا قلنا نحن موعدك السابعة
تصح
يا أبوي،
موعدك السابعة
يلتزم أن هذه ظرف زمان؟
هي ظرف، هي خبر،
إيه؟
ولكن هي ضمنت معنى فيه، فلماذا لم شو اسمه؟ فيكون إذا ضمنت معنى فيه فيكون هذا
ليس
مانعا. كيف يكون مانعا إذا أضفت عليه قيد؟
بس السادسة والسابعة مش اسم لوقت، هذه قد تكون العدد السادسة والسابعة اسم لوقت؟
موعدكم الساعة السادسة
اسم لوقت الساعة السادسة؟ الساعة السادسة بس السادسة.
موعدكم الصبح.
بس هذه وين خبر؟
يعني موعدكم في الصبح.
صح تقول موعدكم في الصبح، لا ما هذه خبر.
هي خبر، هي خبر صحيح.
ايه؟
لكن ضمنت معنى فيه.
يعني يعني انت هو اذا كان خبر شيخ حسان مش ممكن يكون ظرف، ان الظرف معناه مختلف عن معنى الخبر، صح؟ الظرف معناه يختلف عن معنى الخبر، او يمكن يكون ظرف وخبر.
لا ممكن يكون خبر، هو اسمه صاحب النحو الوافي مثلا بيقول ان عاده المقدر مستقر موعدهم في يوم زين مثلا مستقر، وبيقول لا هي نفسها هي الخبر.
هذا على على رأيه هو أو على رأي البصريين؟
لا ما بعرف شو بقول البصريين، بس عادة ما بيمشي
كمالك. مالك لا ما بيمشي الحال هذا عنده.
إيه. بالإعراب يعني يقدرون، لكن ما يقول تصح. مثلاً على على رأي أن تكون الظرف شبه الجملة أن تكون هي الخبر.
لكن هذا.
أصلاً الشيخ الإشكال كله هذا.
إيه.
إنه في بعض الأحيان الخبر يكون متضمن
معنى فيه.
يمكن يكون
صادق تفسيرها. طيب بهذه الموارد بعد بمجموعة من هذه الموارد لابد أن نتأمل أنه حقيقة هل يمكن أن يتضمن معنى في بلحاظ الجملة كلها أو لا؟ حسب المورد بلحاظ الجملة كلها لا يمكن أن يتضمن معنى في، ولا وعلى أي حال ما أراد بيانه هنا ابن مالك وابن عقيل هو أنه إنما ننصب ما تضمن معنى في ما لم يكن مبتدأ وخبرا، أو ننصبه على الظرفية ما لم يكن مبتدأ وخبرا أو مجرورا أو مفعولا به. واضح إن شاء الله، وهذا ما أراد بيانه. نحصل الفكرة. البيت الثاني بعد ذلك يبدأ بحكم الظرف فيقول فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا، يعني الظرف انصبه بالمصدر والفعل وما قام مقام الفعل، لأنه الظرف يبين ماذا؟ ظرف الفعل، ظرف الحدث. فانصبه بماذا؟
بالواقع.
نعم، يعني بالحدث أو بما دل على الحدث الذي دل على ظرفه هذا الظرف. يعني انصب الظرف الدال على زمان أو مكان الحدث بما دل على الحدث.
وهذا إشكال
عقلي. نعم،
إشكال عقلي.
سيأتي سهل معنا على أي حال. يقول ابن عقيل: حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب، والناصب له ما وقع فيه، وهو المصدر كما في قول تعجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير. فما هو المنصوب به؟ المصدر هنا
زيد منصوب بضربك، العامل هو ضربك.
ايه؟ سنحن عم نحكي عن يوم الجمعة، يوم
وعند الأمير
وعنده.
نعم.
فنصبهما معا بالمصدر. أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير.
نعم.
فضربت نصبت يوم وأمام. والوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك، فضارب لأنها وإن كانت وصفا إلا أنها تقوم مقام الفعل، تدل على شو؟
تدل يقول على حدث، على
صحيح، على الحدث. إذا دلت على الحدث جاز ذلك فيها. هنا ابن والمطلب واضح شيخ حسان، ابن عقيل هنا يقول: ظاهر كلام المصنف أنه لا ينصب الظرف إلا الواقع فيه فقط، وهو المصدر. ظاهر كلامه إذا بترجع بتجي بتقول أنت شو الظرف وقت إلى آخره، ثم تقول فانصبه بالواقع فيه. هو في الحقيقة ما هو الذي وقع فيه الظرف؟ الحدث، وليس الفعل، وليس الوصف. فيمكن أن تقول هنا إذا أريد أن أقتصر وأدقق فقط وفقط على ماذا؟ على حرفية ما ذكره المصنف، فهنا لا يشمل هذا لا الفعل ولا الوصف، وفقط يختص بالمصدر، لأن المصدر هو الذي وقع فيه
والذي دل
على الحدث. هنا هذا الكلام شو رأيك؟
أنت خريجة عبد الحميد حلو، أنه قال تنصبه بالواقع في يعني بما دل على الحدث لا مطابقيا فقط.
أحسن، هذا غير بعيد. لما؟ لأنه على أي حال ما الفعل دل على شيئين، على الحدث والزمان، والوصف دل على شيئين، على الحدث
والفاعل،
وأشار إلى الفاعل صحيح، أو المفعول باسم المفعول. فإذا كان ذلك كذلك فهذا دل على الحدث، وذاك دل على الحدث، وذاك غاية الأمر. هذا دل على الحدث فقط، وذاك دل على الحدث وغيره، حتى هل من غير عبارة محي الدين؟ محي الدين يروح تطابق وتضمن، بيجي واحد بيقول له أنه الظاهر أنه بس التطابق، يقول له لا، مش ما دل على الحدث، هذا دل على الحدث، وذاك دل على الحدث، وذاك دل على الحدث.
لم يقل ما دل على الحدث
فقط، ما لم يقل وفنصبه بما دل على الحدث فقط، ما دل على الحدث، وإن دل على عشر شغلات معنى الحدث. والناصب له إما مذكور كما مثل، وإما محذوف. والمحذوف إما محذوف جوازا كما في قولك متى جئت تقول يوم الجمعة، وكم سرت تقول فرسخين، لأنه أنت شوف أصل الجملة هو جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين، صحيح؟ وهذا محذوف جوازا. طبعا متى كما مر وسيمر فيما بعد أيضا معنا أنها لطلب تعيين الزمان متى. إذن هذا هو المورد لماذا الذي يحذف فيه الناصب جوازا. ثم يبين موارد يحذف فيها الناصب وجوبا أو وجوبا، كما إذا وقع الظرف صفة أو صلة أو حالا أو خبرا في الحال أو في الأصل. لنرى هذه الموارد لنشوف شيخ حسن هل هناك جامع معنوي بينها أم لا. يقول: فإذا موارد الحذف وجوبا إذا وقع الظرف صفة، نحو مررت برجل عندك،
فعندك جمل جملة ولأن أتت بعد نكرة فالجمل بعد
النكرة نكرات صفات،
وأيضا صفة الجمل بعد النكرات صفات.
نعم.
فإن أتت بعد فإن أتت صفة فيحذف وجوبا عنه.
نعم. ما هي النكتة بأنه يحذف وجوبا عاملها إذا أتت صفة معنويا؟
لأنه لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف، فإذا أتينا بعامل لازم الفصل،
لابد أن يكون
العامل
بينهما
فاصلا بين الصفة.
نعم، يعني لابد أن تقول كيف،
يعني إذا قلنا مررت برجل
كان عندك حصل هذه لابد لها من عامل، مررت برجل كان عندك، ولذلك وش قدر مستقر مثلا أو استقر. المورد الثاني أو صلة، نحو جاء الذي عندك، ما هي النكتة أيضا؟ جاء الذي كان عندك أيضا، أو جاء الذي استقر عندك، مش هذا عم تقدره؟ إيه. ما هي نكتة الحذف؟
نكتة الحذف
هل يجوز الفصل بين الصلة والموصول؟
من هي عندك جاء الذي عندك، من هي عندك خبر لمبتدا محذوف، هي كلها بتشكل جملة الصلة.
نعم، يعني أقول هون بالمورد الأول وضح لنا النكتة، بالمورد الثاني هل هناك قاعدة تقول أنه لا يجوز الفصل بين الموصول وصلته بأجنبي؟
مش أجنبي، إذا قدرنا مبتدا، لا مش مبتدا، هنا الجملة جملة صلة يجب أن تكون شو اسمه فعلا.
نعم،
مبتدا بفعل
جاء الذي عندك.
وعندما يكون الخبر شو اسمه يحذف وجوبا الفعل.
عندما يكون الخبر
شبه جملة.
نعم،
عندما يكون جملة صلة شبه جملة فيحذف الفعل وجوبا، مش أخذناها
بالموصول. نعم،
لأن هي جملة صلة يجب أن تكون مبتدا بفعل محذوف وجوبا.
نعم،
صحيح.
فإذا لاحظنا أن هناك نكتة أيضا من خارج هذا الباب هي التي أوجبت حذف العامل هنا. المورد الثالث: مررت بزيد عندك، هنا قال أيضا يحذف الظرف، يحذف العامل والناصب وجوبا. ما هي النكتة هنا؟
بتقدير ما تقدرين حالة ضمنية
عندك. هل هناك قاعدة تقول أنه بين الحال وصاحب الحال؟ المصاحب الحال من هو؟
الواحد النوع ليس
زيد.
زيد.
كل الواحد
النوع. لا.
هل هناك قاعدة أنه لا يجوز الفصل بين الحال وصاحبها؟ مرة معكم بالقطر هذا الشيء،
بس عادة الحال لا يظهر عامله.
الحال لا يظهر عامله. مررت بزيد الكائن عندك،
مش عادة لا يظهر.
حطوا شيخ سلف اللي نحاول نعمله
لا يصل بين صاحب الحال والحال،
ممكن أن يكون هذا بأجل ذلك. المولد الرابع: أو خبرا في الحال أو في الأصل. شو يعني خبرا في الحال أو في الأصل؟
يعني خبرا في الحال يعني أصله أو في الأصل، يعني أصله خبر مثل المثال الثاني ظننت هي لم تدخل عن الأسمية أو المبتدأ الثاني خبر.
نعم
خبرا في الحال يعني هلأ واقعا هو خبر.
نعم زيد عندك
بأي
شو
أي كلام حباتي أنها ضرب وقع خبرا في الحال
يعني سوقع وهو يدل على الظرف ووقع مظروفا
أنه شو اسمه
وقع مظروفا وهو يدل على الظرف، يعني هو متضمن معنى فيه واللي مدخول وهو دخل عليه شيء تضمن معنى فيه. فإذا الجامع بين هذه الموارد أنك ترى وجوب حذف عن هذا اللي بدي أوصله، وجوب حذف العامل فيها ليس لسبب من هذا الباب، يعني هل هناك شيء في هذا الباب وباب المفعول فيه أوجب حذف العوامل؟ السبب من أين؟
من نفس
الموارد. يعني كأنه يريد أن يقول لك يجوز حذف العامل إذا كان من موارد جواز حذف الفعل، ويجب حذف العامل إذا كان من موارد هذا خارج عن الباب، ولذلك لعله لم يشر إليه ابن مالك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر، وفي الصلة استقر فقط. لما يقول؟ لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والجملة والفعل مع فاعله جملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة. هذه أيضا مرة معنا في باب الصلة أنه لا تكون الصلة إلا جملة، واسم الفاعل مع فاعله جملة أو ليس بجملة؟
لا هو يعني مشتق.
مشتق هذا ليس لا يكون جملة. واضح إن شاء الله؟
محذوف وجوبا.
والحمد لله رب العالمين.